أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طرحنا هذا التساؤل في الدرس السابق الذي له ارتباط بمسألة أن هذه الأموال من الفي والأنفال وكذلك الخمس، هذه ليست ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، وإنما هي ملك للمنصب مقام الإمام، مقام الحكومة وأمثال هذه الأموال، ملك الجهة، ليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام. التساؤل هو هذا، أنه بناء على هذا لا أشكال أن فدك من الأنفال، فدك لا أشكال في أنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، باعتراف الفريقين، باعتراف الفريقين أنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت من الأنفال والأنفال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس له بشخصه، وإنما هي ملك الجهة، حينئذ ما معنى دعوى الإرث؟ ما معنى دعوى الإرث؟ إشكال النحلة يمكن الجواب عنه واضح، أنه ما في مشكلة، أنه هي ملك عام، ملك للجهة، لكن الرسول صلى الله عليه وآله رأى أنه من المصلحة أو بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما وارد في رواية وآتذا القربى حقه، وارد روايات كثيرة مفسرة بهذا، أعطي فدك المال فاطمة عليه السلام، ماكو مشكلة، هو ملك للجهة، ملك للمنصب، لكنه الرسول إما بأمر من الله سبحانه وتعالى أو هو رأى المصلحة ملكه، ماذا أنحله فاطمة عليه السلام. ما بي خصوصا إذا عرفنا بأنه هذا هم يعترفون بأنه الرسول صلى الله عليه وآله أقطع الزبير على ما قالوا أرضا من أرض بني قريظة، أقطعه أرضا فيها نخل وكذا، موجود في كتبهم، وأقطع أبا بكر أرضا أخرى من بني قريظة أو من مكان آخر، وأقطع بلال أرضا فيها معدن موجود عنده. مو مشكلة أن النبي ينحل بعض الأشخاص ما يرى أنه فيه مصلحة، فأنحلها الزهراء سلام الله عليها، وهذا ما نؤمن به ونعتقده نحن، وهذا بلا أشكال. لكن الكلام فيما في دعوة الإرث اللي هو مبني على التنزل عن ماذا؟ عن دعوة نحلة، لأنه إذا نحلة وثبت أنها نحلة ما كداعي للتمسك بمسألة ماذا؟ بمسألة الإرث، وإنما يتمسك بمسألة الإرث عندما لا تثبت ماذا؟ لا تثبت دعوى النحلة، أو يقع كلام في دعوى النحلة. في البداية نريد أن نثبت هذا المطلب اللي هو أساس الإشكال في المقام، وهو مسألة أن الفيء والأنفال بل حتى الخمس هو ملك للمنصب وليس ملكا شنو شخصيا. هذا الأمر تقدم الإشارة إليه بشكل يعني مجمل، لكن يوم أريد أن نثبته ونركز، هذه الأموال ليست ملكا شخصيا، هذه الأموال ليست ملكا ماذا شخصيا. إنصافا هذا المطلب يعني بحسب ما يفهم ما ينبغي التشكيك فيه، ما ينبغي التشكيك في أن على نحو الإجمال، طبعا سنقول على نحو الإجمال هاي الأموال بشكل عام وفي الجملة بنحو الإجمال هذه ليست ملكا ماذا شخصيا. يعني لا معنى لأن نقول أن بطون الأودية ورؤوس الجبال وما يخرجه ما تخرجه البحار وإلى آخره هذه مملوكة بالملك الشخصي، ما له معنى، ما نقول بأنه هذا لا، الله سبحانه وتعالى لا يملك رسول هذه، لا مو من هذا الباب، مو من هذا الباب، وإنما من باب أنه خارجا ما صار تعامل وياها معاملة ماذا؟ معاملة الملك الشخصي. لو كانت مملوكة للشخص انتقلت إلى ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انتقلت إلى مو يجي الإمام بعد ذلك يقول هذه لي من بعد شنو؟ من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما له معنى عندما تكون مملوكة بالملك الشخصي. حسب القواعد مملوكة بالملك الشخصي يطبق عليها قانون شنو؟ قانون الميراث. قانون الميراث وما يصل إلى أقرب الإمام الذي هو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقانون الميراث هو شيء مثلا حصة منه. بعد ذلك إلى الإمام الآخر يكون حصة أقل بطبيعة الحال حصة أقل. وهكذا إلى أن لا يبقى شيء للإمام متأخر أو يبقى شيء ماذا؟ جزئي. أقول أن هذا شيء ما ينبغي التشكيك فيه بنحو الموجب الجزئية. وبالإضافة إلى وضوح هذا المطلب تدل عليه روايات يمكن أن يستفاد من بعض الروايات هذا المطلب. من جملة الروايات الواردة في بعض مصاديق الأنفال في بعض مصاديق الأنفال من قبيل الرواية الواردة في إرث من لا وارث له اللي هو بعض أحد مصاديق الأنفال كما سيأتي بحثا. إرث من لا وارث له هناك روايات أكثر من رواية معتبرة سندا تدل على أن دية المقتول المسلم إذا قتل عمدا ولم يكن له أولياء من المسلمين لم يكن له وارث من المسلمين ديته هذه تكون للإمام عليه السلام وليس له العفو. يعني الإمام عليه السلام ليس له العفو. هذا هو وحده مؤشر على أن الدية اللي هي تدخل في عنوان وارث شنو؟ من لا وارث لا. إذا كانت هي ملك شخص للإمام يعني وارث المال الذي لا وارث له يكون مملوك بالملك الشخصي للإمام. مقتضى القاعدة أن يجوز له العفو. مقتضى القاعدة أنه يجوز له ماذا؟ أن يعفو. كما هو الحال في سائر الموارد التي تكون الدية مملوكة ملكا شخصيا علما للوارث. هذا مؤشر على أنه ليس ماذا؟ ليس مملوك بالملك الشخصي ولذا ليس له أن يعفو وإنما هو مخير. رواية تقول أنه مخير بين ماذا؟ بين أن يقتل قصاص وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ ماذا؟ الدية. خصوصا وأن هذه الرواية التي أشير إليها هذه الرواية تعلل عدم ثبوت العفو للإمام عليه السلام بأنها الدية حق جميع المسلمين. تعلم لماذا ليس له أن يعفو؟ قل لأنها حق جميع المسلمين. الواضح في أنه هذا ليس ملكا شخصيا للإمام يعني حق جميع المسلمين. ليس المقصود حق جميع المسلمين أنها من قبل الأعراب الخراجية مثلا لا وأنها تصرف في ماذا؟ في مصالح تصرف في شؤونهم اللي هو هذا مقصودنا من ماذا؟ من أن المال ملك علما للجهة وللمنصب والمقام الإمامة ومقام الخلافة ومقام الحكومة. هاي رواية أصلا الروايات التي تقول بأن الأنفال للإمام وهي روايات كثيرة الأنفال للإمام هاي هي وحدها ظاهرة عرفت بأنه للإمام بما هو إمه مو بما هو فلان ابن فلان. هي عندما تقول للإمام يعني الإمام بما هو إمه. هاي الرواية في نفسها بها ظهور. ممكن أيضا أن يستدل بمعتبرة وهي رواية مهمة جدا تنفعنا في هذا المجال وهي أيضا ذكرناها سابقا بمعتبرة أبي علي بن راشد المروية في الوسائل قريناها أمس في الدرس السابق مروية في الوسائل في الباب ما تخطر في الباب شنو في الباب الرابع أو الثالث من أبواب الأنفال الباب الثاني من أبواب الأنفال، الثاني من أبواب الأنفال الحديث السادس. الباب الثاني من أبواب الأنفال قرأناها أمس الحديث السادس. زين، هاي الرواية بها كلام سندي، وإنما تعرض إلى الكلام السندي اللي بذهني تعرضنا إليها سابقا، لأنه يعني وجدت بعض المحققين يقول أن الرواية غير تامة سندا، وهو اشتباه، واضح اشتباه. والسر هذا الاشتباه أنه نظر إلى خصوص كتاب الوسائل هذا، وهذا من أخطاء اللي يعني ما ينبغي أن نقع بها. هذا كتاب الوسائل بالتخريج مالته، ومن مخرج كتاب الوسائل عمان مثلا اشتغلوا بالتحقيق وكتبوا التحقيق، فوجد أن التخريج فقط يخرج هذه الوسائل من الفقيه، خرج هذه الرواية فقط من الفقيه. زين، سند الشيخ الصدوق في الفقيه إلى الحسن بن راشد، إلى الحسن بن راشد، هذا خطأ ثاني أيضا، إلى الحسن بن راشد متهم بالقاسم بن يحيى أفرض، وقاسم بن يحيى فيه كلام، قاسم بن يحيى اللي هو دائما يروي عن جده الحسن بن راشد، والقاسم بن يحيى فيه كلام، نظر إلى هذا فشاف أن سند طريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد اللي هو الحسن بن راشد ليس تاما، في كلام من جهة القاسم بن يحيى، الرواية تسقط حينئذ على الاعتبار. بينما هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي، ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، بالإضافة إلى الشيخ الصدوق في الفقيه. والشيخ الكليني في الكافي يرويها في الجزء السابع صفحة 59 حديث 11، وسنده في الكافي هذا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد، هذا السند صحيح. محمد بن يحيى واضح خطاء، محمد بن أحمد يعني محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة يوثق بلا أشكال، صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى على رأينا وإن كان هو مردد، أفرض على فرض تردده بين محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المعروف باليقطيني، والمعروف أيضا بالعبيدي، يطلق عليه اليقطيني ويطلق عليه ماذا؟ العبيدي، هذا ثقة منصوص على وثاقته، واضح اللي هو به الكلام المعروف، ما أدري ما الذي رابه فيه ابن نوحشان يقول لأنه كان على ظاهر الوثاقة، ثقة عندنا ثقة بلا أشكال منصوص على وثاقته، مردد بين هذا اليقطين العبيدي وبين ماذا؟ محمد بن عيسى بن سعد بن عبد الله الأشعري، هذا محمد بن عيسى اللي هو والد أحمد بن محمد بن عيسى وأخوه بنان، هذا الرجل صحيح ما قالوا ثقة، لكن عبروا عنه بأنه شيخ القميين، ووجه الأشاعرة، شيخ القميين ووجه الأشاعرة، هذا مدح ليكون ممدوحا بإصطلاحها. فمن جهة محمد بن عيسى ماكو مشكلة، محمد بن عيسى مردد بين هذا، وإن كان الأظهر أنه معروف واليقطيني، معروف في الروايات هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، هذا هو المعروف، ولا يبعد أن محمد بن عيسى إذا أطلق ينصرف إلى هذا وهو الثقل، لكن على تقدير أن يكون المقصود بذلك، ذاك أيضا ليس بالشخص العادي، رجل ممدوح، ويكفي هذا المقدار للاعتماد على روايته. عن أبي علي بن راشد، هذا الخطأ الثاني اللي وقع به، وهو أن أبي علي بن راشد هو الحسن بن راشد، كنيته شنو؟ أبو علي. الحسن بن راشد مشترك، وأهم من يشترك فيهم الحسن بن الراشد هو الحسن بن الراشد مولى بن العباس، اللي يذكر في ترجمته بأنه تولى الوزارة للمهدي ولغيره لعله، يذكر هذا تولى الوزارة له. وأكو الحسن بن راشد مولى آل المهلب بن صفرة، الحسن بن راشد مولى آل المهلب اللي هو يكنى بأبي علي، هذا يكنى بأبي علي، هذا منصوص على وثاقته، هذا الأخير منصوص على وثاقته، هذا منصوص على وثاقته. هو تخيل ماذا؟ أن الحسن بن راشد مقصود بذاك حسن بن راشد مولى بن العباس، وذاك طريق الصدوق في المشيخة إليه يمر بالقاسم ابن يحيى اللي هو حفيده ودائما يروي عنه، يمر بالقاسم ابن يحيى، والقاسم ابن يحيى مثلا فيه كلام، وإن كنا نرى لا أنه لا بأس به فيه كلام، إذن روايه اسمه. بينما الصحيح هو مو هذا العيب في طريق الصدوق إلى الحسن بن راشد، وإنما العيب أن الرواية ليست للحسن بن راشد هذا مولى بن العباس الذي ذكر الصدوق في المشيخة طريقه إليه، وإنما الرواية مروية عن أبي علي بن راشد في الفقيه، مروية عن الحسن بن راشد، يعني حسن بن راشد أبو علي مكنى بأبي علي، وهذا لم يذكر له الشيخ الصدوق طريقا في المشيخة. العيب من هالجهة في سند الفقيه هو أنه الشيخ الصدوق في المشيخة لم يذكر طريقا إلى ماذا؟ إلى الحسن بن راشد اللي هو أبي علي، وإنما ذكر طريقا للحسن بن راشد اللي هو مولى بن العباس، واللي عادة يمر طريقا بماذا؟ كما قلنا بالقاسم بن يحيى اللي هو حفيده وموجود أيضا في طريق الشيخ الصدوق. واضح؟ إذن بناء على هذا الرواية المعتبرة بطريق الشيخ الكليني كما ذكرنا، الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا طريقة إلى تام وصحيح، لا تراجعوا موجود في التهذيب الجزء موجود في التهذيب الجزء التاسع صفحة 234 الحديث الثامن، روى الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد، وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى في المشيخة طريق صحيح، وأحمد بن محمد بن عيسى واضح، وأبو علي بن راشد إن شنو ثقة. فسند الرواية في الكافي وبالتهذيب صحيح بلا أشكال، نعم سند الرواية في الفقيه بمشكلة أن هذا ليس له، لم يذكر له طريقا في ماذا؟ في المشيخة، هذه مشكلته. على كل حال الرواية تامة سندا بلا أشكال، دلالة الرواية واضحة، الرواية تقول كانت بين الكبرى كلية قضية كلية، ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان بغير ذلك، يعني المفهوم في الرواية صرح به الإمام عليه السلام، وما كان بغير ذلك فهو ماذا؟ فهو ميراث. فنفهم من الرواية وجود قاعدتين قضيتين، القضية الأولى أن كل ما يكون للإمام بسبب الإمامة فهو شنو؟ فهو ليس ميراثا، واضح؟ ليس يعني شنو ليس ميراثا؟ يعني ليس مملوكا بالملك الشخصي، لوضوح أن ما يكون مملوك بالملك الشخصي لابد أن يكون ماذا؟ ميراث. إذن كل ما يكون للإمام بسبب الإمامة هو ليس ميراث، هو ينتقل للإمام الذي بعده لأنه ينتقل للورثة من بعده، وهذا معناه أنه ليس مملوك بالملك شنو؟ الشخصي. زين، هذا الموضوع في هذه القضية الكبرى الكلية، ما كان للإمام بسبب الإمامة، هذا يمكن تطبيقه على كل هذه الأموال، على كل هذه الأموال، أنفال غنيمة، يعني الخمس في الغنيمة، لا إشكال في أنه هذه أموال للإمام بسبب شنو؟ لا يمكن إنكار هذا، من دون فرق بين أن نقول أن الإمام حيثية تقييدية وحيثية شنو؟ تعليلية. وهي قضية مهمة في هذه الرواية. واضح شنو المقصود حيثية تقييدية؟ لأنه مرة نقول أن المال ملك للإمام والإمام حيثية تعليلية، فالمال يكون لشخص الإمام، لكن علة ثبوته لشخصه شنو؟ الإمامة. واضح؟ كما تقول هذا المال لزيد لعلمه، العلم يكون حيثية تعديلية، لا ينافي أن يكون المال مملوك من ملك الشخص علما لزيد. مرة لا نقول أن الإمامة حيثية تقييدية، يعني أن المال للإمامة ليس لشخص هذا، وإنما المال هو للإمامة. كما تقول قلد زيد المجتهد، الاجتهاد هنا يصير حيثية شنو؟ تقييدية. واضح معناه شنو يعني قلد المجتهد؟ يعني قلد ماذا؟ قلد المجتهد، لأن التقييد حيثية تقييدية، يكون هو موضوع الحكم، هو الذي يثبت له ماذا؟ وجوب التقليد. أقول أن الرواية عندما تقول ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، اللي قلنا شنو معناها فهو لي؟ يعني ليس مملوك بالملك الشخصي، وإنما ينتقل إلى الإمام الذي بعده. هذا ينطبق على هذه الأموال، على الأنفال، على الفئة، على الخمس في الغنيمة. ليش؟ لأن هذه أموال للإمام بلا إشكال بسبب ماذا؟ بسبب الإمام. هي أموال للإمام بسبب الإمام، بأي سبب صارت أموال للرسول أو ماذا؟ أو للإمام، من أي ناحية صارت له؟ واضح أنها أموال للإمام بسبب الإمام. سواء قلنا، هذه المهمة اللي أريد أقولها، سواء قلنا أن الإمامة حيثية تعليلية أو قلنا أن الإمامة حيثية شنو؟ تقييدية. على كلا التقديرين هذه الأموال للإمام بسبب الإمام. خلينا نقول حيثية تقييدية، لكن نستطيع أن نقول بأن هذا المال ثبت للإمام بعنوان الإمام بسبب شنو؟ بسبب الإمام. يعني عندما نقول قلد زيد المجتهد، ما يصح لنا أن نقول بأن وجوب التقليد ثبت لزيد بحيثية الاجتهاد، بسبب الاجتهاد ثبت له بسبب الاجتهاد، مع أن التقليد، مع أن الاجتهاد حيثية شنو؟ تقييدية. التعبير يتلام مع كل منهم من دون فرق بين أن يكون حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. كل ما يثبت للإمام بسبب الإمامة فهو ليس ملكا ماذا؟ ملكا شخصيا. هذا المطبق عليه من طبق على الفئة، طبق على الأنفال، طبق على الخمس، هو مال ثبت للإمام بسبب ماذا؟ بسبب الإمام، بسبب الإمام. زين، بناء على هذا الكلام حينئذ يقال بأن الفيئة والأنفال هي ماذا؟ هي ثبتت للإمام، ثبتت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسبب الرسالة، بسبب الإمامة، فتشملها الرواية. هذه تقول هذه الأموال ليست شنو؟ ليست ميراث، ليست شنو؟ ليست ميراث، وليست أموال شنو؟ شخصية. فيكون هذا، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا، هذا الإشكال، ينثار هذا الإشكال اللي ذكرناه، أنه كيف تكون هذه أموال ملك للمنصب وملك للجهة، واضح، ملك للجهة وملك للمنصب، وليست ملكا شخصيا بحسب نص الرواية، ليست ملك شخصي، لأنها أموال ثبت للإمام بسبب الإمامة، فهي ليست ملك شخصي. كيف يدعى أنها شنو؟ ميراث. قلنا إذا تجاوزنا عن إشكال النحلة، لكن هذا الإشكال يبقى مسجل، يعني لابد من الجواب عنه. الجواب عنه في الحقيقة يكون بشكلين. مرة نسلم ما ذكرناه من أن هذه الأموال هي ملك للشنو؟ للجهة، ملك للمنصب، أو بعبارة أكثر تعميم، ليست ملكا شنو؟ شخصيا. هذا المقدار نقول ليست ملكا شنو حتى نتخلص من المسألة التقييدية والتعليلية. الرواية واضحة أنه ما يكون للإمام بسبب الإمامة ليست ملكا شخصيا. ومن الدم ننكر بأن هذه ثبتت بسبب الإمامة فهي ليست مملوكة للملك الشخصي. مرة نناقش في هذا المطلب ولو بالنسبة إلى محل الكلام بالنسبة إلى فدك. هاي فدك وما شاك الفدك هاي لا هاي ملك شنو ملك شخصي. مرة هيك شيء ونتخلص من إشكال بعد يرتفع الإشكال عرف بعض ما مي مشكلة دعوة الإرث ما يواجه مشكلة ملك شخصي ينتقل بها. وإما لا نجاوب مع الاعتراف بهذا نقول هي ملك ليست ملكا شخصيا لكن مع هذا تصح دعوة الإرث بافتراض أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته تملك هو مو نحلة مو أعطاها لفاطمة سلام الله عليه في حياته لا هو أخذها لنفسه هو لمصلحة من المصالح هذا الشيء اللي هو ملك الجهة ملك المنصب هذا اصطفاه لنفسه أخذه لنفسه فملكه في حياته ملكا شنو شخصيا وبقي مملوكا له ملكا شخصيا في حياته لا حين ماذا حين وفاته صلى الله عليه وسلم فينتقل بطبيعة الحال شنو إرثا لفاطمة ينتقل بطبيعة الحال إرثا لفاطمة وتصح دعوة ماذا دعوة الإرث دعوة طبيعية وعادية. أحد هذين الجوابين لابد من ماذا من أن نختار في مقام الجواب عن هذا الإشكال جواب عن هذا الإشكال. أما الوجه الأول الوجه الأول كيف يمكن تخريجه ذكر بعض المحققين بأنه يمكن تخريجه بهالشكل هذا بأنه نفرق في الأنفال في الأنفال بين نوعين من الأنفال نوع من الأنفال نلتزم بأنها ملك المنصب ملك الجهة ليست مملوكة بالملك الشخصي ونطبق عليها الأدلة اللي ذكرناها لإثبات أن ما يملكه الإمام أن هذه الأموال ليست مملوكة بالملك الشخصي نطبق على هذا النوع من الأنفال وهو الأنفال التي هي أنفال بطبعها هي بحسب طبعها هي ماذا هي أنفال هي أموال إضافية هي أموال زائدة هي أموال زائدة أموال إضافية هذا يصدق على رؤوس الجبال على بطون الأودية على ما تخرجه البحار على أرث من لا وارث له رقبة الأرض أرض الموات التي انجلى عنها إلى آخره روايات كثيرة أقول مصادر كثيرة لها هذه المصادر كلها أنفال بطبعها هي بطبعها أموال إضافية هي أموال ليست شنو أموال زائدة هذا قسم من الأنفال هذه نلتزم بها بأنها ملك علما للمنصب وليست مملوكة بالملك الشخصي هذه ليست مملوكة بالملك الشخصي النوع الثاني الأمور التي تكون أنفال كأنها أشبه بتكون أنفال بالعارض بمعنى هي أساسا هي مملوكة لجماعة أموال مملوكة لجماعة وبالنسبة إليهم هي ليست أنفال لكنها تنتقل منهم إلى المسلمين فكأنها بالنسبة إلى المسلمين تكون شنو تكون أنفال تكون إضافة على ما عندهم فتكون أنفال تنتقل من الكافرين هي مملوكة للكافرين وهي بأيدي الكافرين تنتقل من الكافرين إلى المسلمين فتكون بالنسبة إلى المسلمين كأنها أنفال هذه قسم الثاني هذا ما يؤخذ من الكافرين بعبارة أخرى ويكون للمسلمين هذا كما هو واضح على نحو كما تقدم مرة يؤخذ منهم بالقهر والغلبة والقوة مع الإذن الشرعي هذا خمسه يكون المن يكون للإمام أما أربعة أخماسة يكون المن لمن قاتل على المقاتلين وبينما إذا شنو إذا أخذت بالصلح بلا إيجاب خيل ولا ركاب أو من دون إذن الإمام مثلا حينئذ هذا الغنيمة كلها أو هذا الذي يؤخذ من الكافرين كله يكون علمان للإمام. واضح. هذا الأول اصطلاحا غنيمة، الثاني هو اصطلاحا شنو يسموه بالفاء، هذا الثاني اصطلاحا يسمى بالفاء. هذا الخمس في الأول وكل ما يؤخذ من الكافرين في الثاني، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعل نصفه للمنصب لمقام الإمامة، منصب الحكومة خلافة نصفه، والنصف الآخر يكون له، والنصف الآخر يكون شنو؟ يكون له للإمام بملك شنو؟ شخصي. والنصف الآخر يكون ماذا؟ يكون للإمام بملك شخصي. لا، أنا اشتبهت في النقل. هذا القسم الثاني كله يكون للإمام بملك ماذا؟ بملك شخصي، لكن الرسول أمر بأن يجعل نصفه في ماذا؟ في بيت المال، بأن يجعل نصفه علما يصرفه في مصالح المسلمين، وأما الباقي هذا يبقى له. هذا خلاصة هذا الرأي. بناء على هذا الكلام، محل كلامنا من قبيل الثاني ومن قبيل القسم الأول. مو فدك، نتكلم عن فدك، وفدك هي مملوكة لليهود وانتقلت من اليهود بلا قتال علما للمسلمين. هذا يكون علما مملوك بملك شخصي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان مملوكا شخصيا للرسول فدعوى الإرث تكون حسب القاعدة. واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب الأول. سنذكر أدلة شنو وقت انتهمه. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول هذا الوجه الأول في الحقيقة يعني التزام به لا يخلو من صعوبة، ولو يحل لنا المشكلة أن نميز بين نوعين من الأمثال ويحل المشكلة، لكنه الالتزام به لا يخلو من صعوبة، لأنه حسب الظاهر ينافي ظواهر بعض ماذا؟ بعض الروايات. والالتزام به لا يخلو من صعوبة، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.